نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. ثم يقول المؤلف رحمه الله: كتاب التثليث، باب ملازمه المليء واطلاق المعتر. التثليث من افلس الرجل، قيل معنى افلس يعني اصبح ذا فلس الاسهم الى تصنيف الفساد، يعني انه تحولت امواله من الدنانير الى الفلوس، ما عنده الا فلوسات، فيقال افلس بهذا المعنى. ويقال افلس يعني اذا عجز عن كسب الفلس، هذا يعني معدم حتى ما عنده فلوس يعني بهذا المعنى. والمخلوق طبعا بالتفليس في الفقه هو ان يكون انسان قد اصبحت ديونه اكثر من موجوداته. اذا انسان عنده موجودات اموال، بيت وارض وتجاره وبضائع تسوى 10,000 دينار، ولكن عليه ديون 20,000 دينار، هذا نسميه مفلس، لأنه إذا بعنا كل ماله وسددنا به اللي عليه ما يسدد لنصف الدين ويبقى عليه 10,000 دينار، فهذا هو المفلس في الفقه. المفلس في الفقه يعني في تشريع الشريعة هو من كانت موجوداته أقل من الدين الذي عليه. يقول مالك: باب ملازمة المليء المليء الغني. فالملي او ملي، ملي على وزن غني زي مثل غني يعني الذي عنده مال. ملازمته يعني بالمطالبه، يعني يطالب اذا كان عليك دين يطالب. واطلاق المعتر يعني ان المعتر يعني يسمح له ويمهل، هذه السنه انه يمهل كما قال الله، فان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، يعني امهلوه الى ان يكون ذا يسار. عن عمرو بن الشريدي او الشريدي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لي الوادي بظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه الخمسة إلا الترمذي. قال أحمد قال وكيع: عرضه شكايته وعقوبته حبسه. حديث لي الوادي بظلم، اللي هو المماطلة يعني المراوغة، من لو الشيء من يلتوي والأفلام ملتوي. الواجد يعني الغني الذي عنده يعني ما يسد به، ظلم يعني ان هذا ظلم. يحل عرضه وعقوبته يعني يحل لصاحب الدين ان يعني ينال من عرضه، فيقول هذا انسان مواطل او هذا انسان كذا او هذا انسان عنده المال ولا يدفع او ياخذ اموال الناس ولا يسد، هذه في العرض مقصود يعني الوقيع في عرضه وبيان يعني سوء اخلاقه. وعقوبته يعني أنه له أن يعاقب، وقيل أن العقوبة هذه الحبس كما فسرها وكيع، لأنها العقوبة هي حبسه، وممكن يكون أيضا يعني ما هو أعم من الحبس. يقول الشارح: الحديث أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وابن حبان وصححه وعلقه البخاري. قال الطبراني في الأوسط: لا يروى عن الشريط إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي ليلى، قال في الفتح وإسناده حسن. قوله التثليث هو مصدر فلسته أي نسبت إلى الإفلاس. والمفلس شرعا من يزيد دينه على موجوده، اللي ديونه أكبر من موجوداته، سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، أدنى يعني أقل أموال يعني وهي الفلوس، أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس. يعني لأن المفلس يحذر على أمواله بالطبع، كما تأتي الباب الحذر على المفلس، ولا يترك له إلا الفليتات اللي يتصرف فيها من يجيب طعام شراء كذا، أما أن يشتري أشياء ويتاجر وكذا وكذا فإنه يحذر عليه. فقال أنه سمي مفلس من هذا الباب، من أنه لا يسمح له بالتعامل إلا في الفلوس فقط، أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس، لأنهم كانوا يتعاملون بها في الأشياء الخطيرة، أو أنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا. فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب، أفلس للسلب مش للإيجاب، يعني أفلس يعني وجد فلوسا، أفلس يعني لم يجد فلسا، هذا معنى المفلس. قوله لي الواجد، اللي بالفتح وتشديد الياء المطلوب، والواجد بالجيم الغني من الوجد بالضم، أو من الوجد آسف بالضم، الوجد يعني الموجود يعني بالضم بمعنى القدرة. قوله يحل
بضم أوله أي يجوز وصفه بكونه ظالما، يعني يحل لنا أن نصفه بالظلم. وروى البخاري والبيهقي عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنف عن أحمد عن وكيع. يقول: واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه، لأن العقوبة من الحبس إذا كان قادرا على القضاء تأديبا له وتشديدا عليه. تشديدا عليه إذا لم يكن قادرا، يعني إذا لم يكن قادر يشدد عليه حتى يعني يمتنع الناس عن الاستدانة. لقوله الواجد فإنه يدل على أن المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته، يعني مفهوم قول النبي لي الواجد ظلم، يصبح اللي هو غير الواجد ما هو ظلم، إذا كان تمنع عنده ويتعذر فهذا ليس بظلم. والله يبدو هذا كلام صحيح. وتشديد عليه لا إذا لم يكن قادرا، ما أقول هذا يا أخي. وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت الحنفية وزيد بن علي، إنهم قالوا إنه يجوز أن يحبس الواجد اللي عنده مال ولا يسدد. وقال الجمهور يبيع عليه الحاكم لما سيأتي من حديث معاذ، يبيع عليه يعني إنه يمسك أموال الموجودة عنده موجوداته ويروح يبيعها ويسد بها ديون. وأما غير الواجد فقال الجمهور لا يحبس، لأنه يعني مثل ما يقول الضرب في الميت حرام، إنسان ما عنده، وإذا حبسناه زدناه شر على شر، لا سدينا الدين اللي عليه ولا أيضا تركناه يكسب شيء، فبالتالي سيكون حبسه وهو معسر سيكون هي عبارة عن تعذيب له ولا نفع منه، يعني إلا أن يكون يعني نوع من التحذير لغيره يعني أن يستدي. لكن قال أبو حنيفة يلازمه من له الدين، من له الدين يلازمه يعني بالمطالبة. وقال شريح يحبس، يحبس المعسر كذلك شريح القاضي. وطبعا يعني رأيه أنه حبسه فيه عقوبة له وفيه يعني نكال بغيره حتى لا يستدين. يقول والظاهر الشوكاني يقول والظاهر قول الجمهور، قول الجمهور أن الذي يحبس هو الواجب، ويؤيده قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، هذا بالنسبة لإيه المعسر، أن ربنا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما قال احبسوه واضربوه وإنما قال انظروه يعني امهلوه. وقد اختلف هل يفسق المماطل أم لا، الإنسان مماطل عنده مال ومستدين ولا يريد أن يسدد ويماطل، هل يصير فاسقا أم لا؟ البعض يقول يصير فاسق والبعض يقول ما يصير فاسق يعني. واختلف أيضا في تقدير ما يفسق به، يعني ما هو المقدار الذي يفسق به المماطل، المقدار كبير أو صغير، مثلا كان دينار مثلا وما سدوا، هل مثلا يكون واحد مثلا 70,000؟ يقول الكلام في ذلك منصوص في كتب الفقه. الحديث الثاني عن أبي سعيد قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار بتاعها فكثر دينه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء لدينه أو وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغلمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث أصل في يعني كيفية أداء الإيه أداء المعسر أو المخلص. أبو سعيد يقول أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعها، اشترى ثمار، وهذه الثمار التي اشتراها بتاعها أصيب فيها، يعني إما أصابتها جائحة أو إما أنه يعني لم يجد تصريفا لها فهلك ماله في هذه الثمار التي بتاعها، فكثر دينه، فأخذ من إيدين الناس واشترى هذه الثمار وخسر في هذه الصفقة، فأصبحت الديون كثيرة. فقال أي النبي تصدق على أخيه المسلم، لأنه طبعا إيه قد أفلس، يعني ليس بإهمال منه وبتبذير وإنما بجائح، ممكن شيء جائحة جاءت رغما عنه اجتاحت هذه الثمار أو مصيبة يعني. فقال النبي تصدق عليه، فتصدق الناس عليه فأصفيت الصدقة فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني عليها 40,000 دينار مثلا، فلما جمعوا الفلوس الصدقة عليه وجدوا أجلان ما في ما يكفي ما يسد الدين، فالنبي جمع غرماء، واحد ناخذ من هذا 1000 وانا 500 من هذا 600 من هذا كذا، جمع الغرماء لا بد من جمع الغرماء جميعا مع بعض. فالنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم، يعني اللي وجدتموه الان والذي جمعناه من ماله ومما تصدق عليه خذوه، على حسب يوزع عليهم على حسب يعني مقدار الذي لكل واحد منهم.
فترصد النسبة مثلا يعني كان مثلا عليه بقي على 20,000 دينار او مثلا هو عليه 40,000 وحصلنا 20,000 احسن. اذا حيصير دينار وايه دينار ونصف دينار اللي هو بيسموه دينار الماشر الان ممكن سمعته في الجرائد وكذا وكذا. دينار الماشر بربع دينار وهذا دينار ومية فلس وهذا دينار وخمسين هذا معنى دينار وخمسين فلس. ففلان دينار مثلا 50 فلس يعني وجدنا انه مثلا عليه 1,000 دينار لكن ما عنده الا 50 من ال من ال من الدينار يعني 21 يعني ما عنده الا الا 20 يعني عنده من كل 20 دينار عليه عليه دينار عنده دينار فقط. هذا فياخذ هذا حسب النسبة حسب نسبة كل واحد منهم. فاللي من دينه 1000 ياخذ 500 واللي من دينه 500 ياخذ كم 250 وهكذا. ايوه تمام شيخ بدر لا خلاص ما النبي قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك يعني ليس لكم بعد ذلك الا هذا. فاذا خفيت التركه على هذا النحو وخفيت ما يسمى تخفيف التفليت على هذا النحو اي تفليت خفيت وكل من الغرماء اخذ يعني جزء ماله خلاص لا يحق له بعد ذلك المطالبه بالصفقه المنيه. فاذا اكتسب مال بعد ذلك فلا يطالب اللي هم لهم الدين مره ثانيه. قوله في ثمار ابتاعها هذا يدل على ان الثمار اذا اصيبت مضمونه على المشتري. اشترى انسان ثمار فهي مضمونه عليه ما لم يشتراها. وقد تقدم في باب وضع الجوائح ما يدل على انه يجب على البائع ان يضع على المشتري بقدر ما اصابته الجائحه. وقد جمع بينهما بان وضع الجوائح محمول على الاستحباب. في الحقيقه الجوائح اول شيء اذا اشتراها قبل ما يصفر او يحمر. يعني اذا اشترى الثمار قبل النضج نعم فهذه التي يجب. لكن اذا اشتراها بعد النضج وصارت فيه جائحه فمن اللي عليه يتحمل؟ هل المشتري ولا البائع؟ واحد اشترى مثلا نخل بعد ما خلاص هو على يعني بان يعني بان صلاحه اشترى بستان برحي وبعد ما اشتراه اشترى يعني بعد بدو الصلاح ولكن جاءت ريح شديده جاءت عواصف شديدة جاء أمطار وأتلفت يعني الثمرة واجتاحتها وأصبح ما له شيء فمن يتحمل؟ هل المشتري أم ذي؟ طبعا هنا في طبعا في رسولنا نهى يعني أمر بوضع الجوائح وقبل ما يستحب أحدكم ما لا في بغير حق. فعلى كل حال في طبعا كل هنا الحديث هذا يدل على أن اشترى الثمار هذه تحملها المشتري. وحديث أخرى النبي نهى عن وضع الجوائح يعني ان حملها المشتري لان الرسول قال لما يستحل مال يعني احدكم مال اخيه لغير حق. فالبعض قال ان هذا الجمع بينه من الاستحباب يستحب ان ان البائع هو الذي يتحمل هذا الشيء وليس المشتري. وقيل انه خاص بما بيع من الثمار قبل بدو صلاحه وهذا لا شك اذا انباع قبل بدو الصلاح فهذا لا شك انه يتحمله البائع وليس المشتري. وقيل انه يؤول حديث ابي سعيد هذا بان التصدق على الغريم من باب الاستحباب وكذلك قضاؤه دين غرمائه من باب التعرض لمكارم الأخلاق وليس التصدق على جهة العزم ولا القضاء للغرماء على جهة الحسم. وهذا هو الظاهر ويدل عليه قوله في حديث وضع الجوائح لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيه فإنه صريح في وجوب الوضع لا في استحبابه. وكذلك قوله في هذا الحديث وليس لكم إلا ذلك فإنه يدل على أن الدين غير لازم ولو كان لازما لما سقط الدين بمجرد الإعسار بل كان اللازم الإنظار إلى ميسرة. يعني أن النبي قال لغرمائه اللي هو اشترى منهم هذه الثمار ليس لكم إلا ذلك لأن المفروض في الحقيقة أن يتحملوا يعني من الثمار التي باعوها إياه وإلا فالدين في الأصل أنه لازم. يقول وقد قدمنا في باب وضع الجوائح عدم صلاحية حديث أبي سعيد هذا الاستدلال به على عدم وضع الجوائح وجهين ذكرناهما هنالك. وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك وظاهره أن الزيادة طائلة عنه ولو أيسر بعد ذلك لم يطالب بها. فهم يعني أنه إذا على الغريم اللي هو المدين العاجز عن السداد أنه يسلم المال اللي عنده لغرمائه
وإذا أخذوه وصفيت التركة ليس لهم بعد ذلك إلا ذلك، حتى لو اكتسب مالا بعد هذا فليس لهم أن يطالبوه بعد، لأن الرسول قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ثم يقول مالك: باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. هذا الحديث الآخر عند رجل بعينه مش عند مفلس. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة. وفي لفظ قال: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه، رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، رواه أحمد. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه مالك في الموطأ وأبو داود، وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. هذه الأحاديث بعمومها تبين أن الإنسان إذا وجد ماله بعينه عند رجل مفلس فهو أحق به دون سائر الغرماء، إذا كان ما تصرف فيه بشيء ولا تدله من ماله شيء. يعني شلون؟ يعني رجل أفلس، عرفنا معنى أفلس يعني زادت ديونه على موجوداته، ثم كان شاري من واحد سيارة أو شاري من إنسان يعني أرض أو شاري من إنسان مثلا أي شيء أساس، وجاء ما سدد لهذا الشخص، جاء صاحب السيارة هذه وجد سيارته عند هذا المفلس مثل ما هي ولا سدد لها شيء، يأخذها قبل غرماء الباقي، هذه يأخذها، طبعا هو عليه ديون لنفر العشر أشخاص وأنا وهذا شخص منهم، هو صاحب السيارة شخص منهم، هو أحق بهذه السيارة من جملة في جنة. ما تدخل في حساب التركة، ما تدخل في التسوية، يأخذها أولا. هذا فهذا معنى الحديث: من وجد متاعه عند مفلس بعينه، يعني المتاع بعينه ما تصرف فيه لسه، فهو أحق به أي من سائر الغرماء. حديث أبي هريرة: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، أحق به من سائر الغرماء، نفس المعنى. وفي لفظ: فالرجل الذي يعدم يعني ما يجد إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه، ما فرق هذه يعني مثلا كبضاعة مثلا لسه ما فرقها لسه موجودة كما هي، إنه لصاحبه الذي باعه. وفي لفظ: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، هذا شرط إن لسه ما اقتضى شيء. أما لو كان تدله مثلا من ثمن هذه الشهر أربعة شهر أربعة آلاف تدله ألف خلاص يصلح أسود الغرماء. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه اللي هو المشتري يعني ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، اللي باع ما قبض لسه الثمن، فوجد متاعه اللي هو البائع بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. لكن لو مات هذا المفلس مات وجاء الشخص وجد متاع موجود لسه، هل يأخذه قبل الورثة؟ حيصبح طبعا دول لسه الغرماء موجودين، فالورثة لسه ما لهم شيء بس الغرماء اللي هم أصحاب الدين موجودين، فهل يأخذه؟ لا، إذا مات خلاص، إذا مات يصبح أسوة الغرماء، فإذا لا يأخذه إلا إذا كان حي. حديث ثمرة أخرجه أيضا أبو داود قال في الفتح وإسناده حسن، وهو من رواية الحسن البصري عنه، وفي سماعه منه خلاف معروف قد قدمنا الكلام فيه في الحديث السابق، ولكنه يشهد لصحته حديث أبي هريرة المذكور بعده، ويشهد لصحته أيضا ما أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححه عن أبي هريرة أنه قال: في مفلس أتوه به، يعني أبي هريرة: لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وفي إسناده أبو المعتمر، قال أبو داود والصحابة بن منذر هو مجهول، ولم يذكر له ابن أبي حاتم إلا راويا واحدا، وذكره ابن حبان في الثقات وهو للدار قطني، والبيهقي من طريق أبي داود والطيالسي عن ابن أبي ذئب. وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هو مرسل كما ذكره المصنف، لأن أبا بكر تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووصله أبو داود من طريق أخرى فقال عن أبي بكر المذكور عن أبي هريرة وهي ضعيفة كما قال المصنف، وذلك لأن فيها إسماعيل بن عياش وهو ضعيف إذا روى عن غير أهل الشام، ولكنه ها هنا روى عن الحارث الزبيدي وهو شامي. ثم جاء من الحديث المرسل، كان المرسل صحيح وجاء من رواية أخرى ضعيفة متصل فيصح يصير حديث متصل صحيح، هذا قوي هذا. قال الحافظ وقد اختلف على إسماعيل فأخرجه ابن الجارود من وجه عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولا، وقال الشافعي حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع، وقال البيهقي لا يصح وصله، وصله عبد الرزاق في مصنفه، وذكره ابن حزم أن عراك بن مالك رواه أيضا عن أبي هريرة في غرائب مالك، وفي التمهيد أن بعض أصحاب مالك وصله. قال أبو داود والمرسل وأصح، وقد روى المرسل الشيخان بلفظ من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، وهذا حديث صحيح. ووصله ابن حبان والدارقطني وغيرهما من طريق الثوري عن أبي بكر عن أبي هريرة بنحو لفظ الشيخين. قوله بعينه فيه دليل على أن شرط الاستحقاق أن يكون المال باقيا بعينه، هذا هو الشرط، لم يتغير ولم يتبدل. فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهو أسوة الغرماء، فيكون هو أسوة مع الغرماء. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الثانية ولم يفرقه، ما تفرق هذا المال، وإنما المال لسه كما هو مجموع. وذهب الشافعي والهدوية إلى أن البائع أولى بالعين بعد التغيير والنقص، قالوا إنه حتى لو تغير أو انتقصت فهو أولى بالعين، هذا كلام الشافعي ولكن حديث يرد عليه. قوله فهو أحق به أي من غيره من الغرماء، يعني كائنا من كان وارثا أو غريما، يعني يأخذ قبل الوارث طبعا وقبل الغريم. ولهذا قال الجمهور يعني أغلب الفقهاء، وخالفت الحنفية في ذلك فقالوا لا يكون البائع أحق بالعين المبيعة التي في يد المفلس، وهذا طبعا مضاد للحديث، يعني كلام الحنفية هنا مضاد للحديث، قالوا ما أحد له شيء وإنما تصف التركة كلها، ولو الإنسان شاف ماله موجود بعينه ما يأخذه دون الغرماء، ولكن طبعا الحديث يرد عليه. يقول وتأول الحديث بأنه خبر واحد مخالف للأصول، على عكس الحنفية دائما لما يقول حديث يخالف مذهبه يقول لك هذا خبر واحد ويخالف الأصول، لأن السلعة صارت بالبيع ملك للمشتري، قالوا السلعة صارت بالبيع أصبحت ملك للمشتري، ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه، فيه ملك صحيح أخذ ملكه لكنه ما دفع ثمن، وهذه موجودة وهي مدام ما دفع ثمنها أولى بها مالكها الأساسي، وأن البيع هنا ما يعني يعتبر كأنه لا شيء. وحمل الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة، هذا ما في الحديث نص على البيع، قالوا بس هذا إذا كان الحديث يعني المال هذا إذا إنسان يعني مودع عندي إنسان مثلا سيارة أو مودع عنده مثلا كيلو ذهب أو مودع عنده وديعة أو عارية ثم أفلس هذا الشخص، يقول لك هذا هو الذي يأخذ ماله قبل غرماء، هذا صح لو كان وديعة أو كان هذه لا شك أنه يأخذها، ما ينبغي أن تضع في ضمن التركة لأن هذا مال الإنسان، لكن كذلك الرسول قد نص على إيه على البيع كذلك. وتعقب بأنه لو كان كذلك يعني بس فقط أنه فقط في الوديعة والعارية واللقطة لم يقيد بالإفلاس ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغه أفعل من الاشتراك، ما يحتاج بالإفلاس، وإنسان حصل ماله بعينه لقطة ضيع منه ماله بعد حصل بعينه عند واحد غني مو مفلس، هو حق لي حق لي أو وديعة أو عارية هو حق لي ولا شيء، ما يحتاج مفلس ولا غير مفلس، فيكون هنا معنى ما أفلس منها شيء معنى، لأن الإنسان إذا كان الوديعة يعني ترجع لصاحبها واللقطة ترجع لصاحبها، فما في داعي أن يقال هنا قد أفلس، يعني يصير من باب تحصيل حاصل. وأيضا يرد ما ذهبوا إليه في قوله في حديث أبي بكر أيما رجل باع متاعا فإن فيه التصريح بالبيع، وهو نص في محل النزاع، وقد أخرجه أيضا سفيان في جامعه وابن حبان وابن خزيمة عن أبي بكر عن أبي هريرة بلفظ إذا ابتاع رجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها، وفي لفظ لابن حبان إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته، وفي لفظ لمسلم النسائي إنه لصاحبه الذي باعه، كل هذه الرواية إنه باعه تنص على البيع. كما ذكره المصنف وعند عبد الرزاق بلفظ من باع سلعة من رجل. وقال الحافظ فظهر بهذا أن الحديث وارد في صور البيع ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر. كذلك يلتحق به القرض لو كان مقترض مثلا من شخص شيء، مقترض مثلا من شخص لنفرض مثلا كيلو ذهب مطلوب قرضه وجاء أفلس، هو لا شك أنه يرجع الكيلو ذهب هذا قبل ما ولا يدخل في تركة الغرماء. قال الحافظ فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع ويلتحق به القرض وسعر ما ذكر، يعني من العارية والوديعة بالأولى. والاعتذار بأن الحديث خبر واحد مردود، يعني مردود يعني عليهم هذا القول بأنه خبر واحد بأنه مشهور من غير وجه، يعني جاء هذا الحديث مشهور من غير وجه يعني عن كثير من الصحابة، من ذلك ما تقدم عن سمرة وأبي هريرة وأبي بكر بن عبد الرحمن، ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح عن ابن عمر مرفوعا بنحو حديث الباب. وقد قضى به عثمان، هذه لنا أربعة صحابة الآن، كما رواه البخاري والبيهقي عنه، حتى قال ابن المنذر لا نعرف لعثمان مخالفا في الصحابة. والاعتذار بأنه مخالف للأصول، يقول اعتذار الحنفية بأن هذا الحديث مخالف للأصول اعتذار فاسد، لما عرفناك أن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول، سنة قاضية، ما أجي أقول أنا هذا أصل وأجي أرد الحديث، الحديث أصل من نفسي، فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها. ولم يرد في المقام ما هو كذلك. وعلى تسليم أنه ورد ما يدل على أن السلعة تصير بالبيع ملكا للمشتري، فما ورد في الباب أخص مطلقا، هذه خاص، صحيح أن الإنسان لما يشتري يصير خلاص يعني له الحق في التصرف فيما اشتراه، لكن هنا خصصها إنه إذا أفلس ولم يسدد الثمن فصاحب السلعة هذه أولى بها من غيره. فيبنى العام على الخاص. وحمل بعض الحنفية الحديث على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة، وتعقب بقوله في حديث تمرة عند مفلس، يعني هم خصصون أنه بس قبل القبض، لكن إذا قبضها هذا يخالف الحديث، أن يعني الرسول يقول من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، مش لسه ما قبضها، هو قبضها وأصبحت عنده. وفي لفظ لابن حبان ثم أفلس وهي عنده، وللبيهقي إذا أفلس رجل وعنده متاع. وقال جماعة إن هذا الحكم أعني كون البائع أولى بالسلعة التي بقيت في المفلس مختص بالبيع دون القرض، وهذا أيضا مو صحيح، لأن القرض أولى. وذهب الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى من غيره، وهذا هو الصحيح، المقرض أولى من البائع. واحتج الأولون بالروايات المتقدمة المصرحة في البيع، قالوا فتحمل الروايات المطلقة عليها، لكنه لا يخفى أن التصريح بالبيع لا يصلح لتقييد الروايات المطلقة، خلاص من متاعه، خلاص متاعه سواء كان متاعه عارية دين أي صورة من الصور، خلاص ما دام متاعه أحط به، لأنه إنما يدل على أن غير البيع بخلافه بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب طبعا يعني ليس بحجة في الأصول، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد إلا على قول أبي ثور كما تقر في الأصول. وربما يقال إن المصرح فيه هنا هو الوصف، فلا يكون من مفهوم اللقب وصف البيع، يعني قوله لم يكن اقتضى من ماله شيئا فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه من المبيع، بل يكون أسوة الغرماء، يعني لا بد أن يكون ما سدد من الثمن شيء، أما إذا كان سدد شيء من الثمن خلاص يصبح أسوة الغرماء. وقال الشافعي والهدوية إن البائع أولى به حتى لو سدد بعض الثمن، يقول الحديث يرد عليهم إنه لابد أن يكون ما سدد. قوله وإن مات المشتري إلى آخره في دليل على أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها، بل يكون أسرة الغرماء، يعني إذا مات الشخص هذا البيت يكون هو أسرة الغرماء. وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد، فقال الشافعي البائع أولى بها، أي مطلقا حوى ما مات ولا ما مات. واحتج بقوله في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه من أفلس أو مات، ورجحه الشافعي على المرسل المذكور في الباب، قال ويحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن، لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة غيره لم يذكروا ذلك، بل صرح بعضهم عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت كما ذكرنا. قال في الفتح فتعين المصير إليه لأنها زيادة مقبولة من ثقة. قال وجزم ابن عربي أن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي. وجمع الشافعي أيضا بين الحديثين بحمل مرسل أبي بكر على ما إذا مات مليئا، يعني مش مات مفلسا، وحمل حديث أبي هريرة على ما إذا مات مفلسا، وقد استدل بقوله في حديث أبي هريرة أو مات على أن صاحب السلعة أولى بها، ولو أراد الورثة أن يعطوه ثمنها لم يكن لهم ذلك ولا يلزمه القبول. وبه قال الشافعي وأحمد، وقال مالك يلزمه القبول. وقالت الهادوية إن الميت إذا وهو خلاف الظاهر لا يلزم أن يحضره على الإفلاس. يقول واستدل بحديث الباب على حلول الدين المؤجل بالإفلاس، هذا أيضا من الأحكام، إن الدين المؤجل يعني الدين مثلا لسنة، واحد استدان دين لسنة، إذا وقع الإفلاس خلاص يصبح الدين حاضر الآن، لابد من الثلاث الآن، فما يعني انتهي التأجيل. قال في الفتح: من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به، وبالتالي ما ينتظر، يقول لا هذا خلاص ما استحق هذه إلا بعد سنة على حسب الدين. لا، ومن لوازم ذلك أنه يجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور، إذا طبعا أفلس فيجوز له أن يطالب بالشيء المؤجل. لكن الراجح عند الشافعي أن المؤجل لا يحل بذلك، لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت، وهو قول الهدوية. واستدل أيضا بحديث الباري على أن لصاحب المتاع أن يأخذه من غير حكم حاكم، يعني هل يجوز أن يأخذه حتى هكذا بدون حكم حاكم، أم يصبر أن يصدر حكم؟ فقالوا يعني الحديث مطلق، ما انتظر حكم الحاكم. قال في الفتح: وهو الأصح، فتح الباري يعني محل يقول هو الأصح أن يأخذه بدون حكم حاكم، هو الأصح من قول العلماء، وقيل يتوقف على الحكم، هذا قول آخر، لكن قول لا شك أنه مرشوح.
لا، إذا مات الشخص خلاص في حق له الدين،
الموت والإفلاس في حق الدين. نعم،
لأن في توزيع التركات، في توزيع التركات أول ما توزع الديون، يعني التركة أول ما يموت كيف يوزع؟ أول شيء الدين الذي عليه للآدميين، لأن دين الآدميين في مشاح، ثم الدين الذي عليه لله سبحانه وتعالى. يمكن طبعا قلنا هنا تقسيم دين الآدميين، لأن دين الآدمي يعني الله يتسامح، لكن العبد يمكن ما يتسامح بدينه، يؤدى أول دين العبد، بعدين دين الله عز وجل، وبعدين النذور إذا كان نادر شيء في ذمته، أو بعد ذلك إذا كان قد أوصى بشيء وصايا تخرج، ثم بعد ذلك عند ذلك بعدين ورثة، ورثته في الأخير.
في أبواب الحجر: باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. يقول مالك رحمه الله: وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني. الحديث الثاني: وعن عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ بن جبل شابا سخيا، وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا. معنى ترجمة المؤلف للباب: يقول باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دين. الحجر هو الطريق، لذلك نقول الحجرة لأنها مكان يحجر عن الفضاء، أرض الفضاء، ثم يأخذ مكان من الفضاء ويحجر في بناء محل يسمى حجرة، والحجر بمعنى الطريق. والمدين طبعا من كان عليه دين لكنه عاجز عن سداده وحل الأجل، وبيع ماله يعني مال الآخر إذا كان له أرض أو دار أو غيرها أو أثاث أو غيره في قضاء دينه، يعني أنه يحجر عليه تصرف في ماله الموجود عنده، وبعد ذلك يباع بعض متاع الذي عنده حتى يسد ماله. سأل المؤلف بحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، حجر عليه يعني منعه من التصرف ماله وباعه في دين كان عليه، أي يسد ما عليه. وعن عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ بن جبل شابا سخيا. معاذ بن جبل صحابي مشهور فقيه، يعني كان يحبه النبي صلى الله عليه ويقربه، وكان لا يمسك شيئا، سخيا يعني كريما، لا يمسك شيئا يعني كل ما يأتيه ينفقه، فلم يزل يدان يتداري، يدان يعني يستدين، يعني حتى أغرق ماله كله في الدين. أصبح ماله كله اللي هي مثلا كان له أرض أو كان له بيت أصبح يعني لو بيع هذا المال ما وقم عليه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، يعني هو استشفع بالنبي حتى النبي استشفع بغرمائه يقول يعني أمهلوا سنة أو نحو هذا. يقول عبد الرحمن بن كعب فلو تركوا لأحد إلا تركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان هؤلاء الغرماء حيتركوا الشخص ما يتركوا إلا لمعاذ، لأن معاذ أولا يعني صحابي مشهور مقدم و يعني النبي يشفع له، يعني يشفع له من غرمائه، فيقول يعني ما تركوا له، يعني أنهم يعني قالوا للنبي لا نتركوا مالنا نريد مالنا منهم. يقول فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء ما فضل له شيء، يعني لكان عنده مال كل الذي لا كان له باعه حتى يسدد ما عليه. يقول الشارح الشوكاني حديث كعب أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه. ومرسل عبد الرحمن بن كعب طبعا أن عبد الرحمن غير صحابي أخرجه أيضا أبو داود وعبد الرزاق. قال عبد الحق المرسل أصح، وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت، وقد أخرج الحديث الطبراني ويشهد له ما عند مسلم وغيره من حديث أبي سعيد قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الحديث اللي هو في ثمار الساعة، يعني قال النبي تصدق عليه فتصدقوا ثم يعني لم يجزئ بينه فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يقول الشوكاني وقد استدل بحجره صلى الله عليه وسلم على معاذ على أنه يجوز الحجر على كل مديون، استدل بهذا الحديث وبهذا الأثر على أن الحجر على كل مديون جائز، وعلى أنه يجوز الحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك. ما في فرق بين أن يكون يعني الشخص يستغرق الدين كل ماله ما عنده من أرض من عقار من بيت، أو كان يستغرق بعض المال ممكن لو يعني بيع بعض أثاثه ونحوه يسد المال يسد الدين. وقد حكى صاحب البحر هذا عن العترة والشافعي ومالك أبي يوسف ومحمد، وقيدوا الجواب بطلب أهل الدين للحجر من الحاكم، قالوا إن يعني إنه لابد أن يكون يطلب أهل الدين الحجر من الحاكم. وروي عن الشافعي أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة، يجوز الحجر على يعني المدين قبل طلب يعني أهل الدين للمصلحة، يعني إذا الإنسان شاف إن فلان يعني يدان ويستدين وكذا وكذا وهو ما عمل شيء، فيجوز أن يطلب هو من الحاكم أو يطلب من غيره إنه يعني يحجر عليه لمصلحة هذا الشخص، يعني لمصلحة المدين حتى لا يزداد في الدين ويغرق يعني في الدين أكثر من هذا. وحكى في البحر أيضا عن زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي، هذا طبعا بخلاف الحديث الظاهر الواضح، يعني كلام زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة أنه قال ما يجوز الحجر على المديون لأن هذا إنسان يعني مالك وهذا ملكه يعني أرضه أو بيته أو أثاثه، ولا يجوز أن احنا يعني نمنعه من التصرف في ملكه، كان احنا نمنعه من التصرف في ملكه بل هذا يحرس حتى يقضي الدين. واستدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم يعني إلا بطيب نفس منه، قالوا إن رسول الله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لكن الحديث طبعا هذا في غير المكان، هذا حديث عام فتلك شيء خاص. قال وهو مخصص بحديث معاذ المذكور، مخصص بمن عليه دين ولا يستطيع السداد فلا بد الناس بأموالها فلا بد يباع شيء من ماله حتى يسدد ما عليه. وأما ما ادعاه إمام الحرمين حاكيا بذلك عن العلماء وتبعه الغزالي أن حجر معاذ لم يكن من جهة استدعاء غرمائه بل الأشبه أنه جرى باستدعائه، فقال الحافظ إنه خلاف ما صح من الروايات المشهورة ففي المراسيل لأبي داود التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك، يعني كلام الغزالي أنهم يعني أن هذا كان من النبي وأنهم الغرماء لم يلتمسوا ولا غير خلاف يعني النص. قال وأما ما رواه الدارقطني أن معاذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلا حجة فيه أن ذلك لالتماس الحجر، وإنما فيه طلب معاذ الرفق منهم. وبهذا تجتمع الروايات، يعني أن بعضهم يقول أن معاذ يعني أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحجر عليه. الصحيح أنه ذهب ليكلم علماءه حتى يعني يمهلوه. وقد روى الحجر عن المديون وإعطاء الغرماء ماله، وروي الحجر عن المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل عمر كما في الموطأ والدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق، ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة، يعني أنه من الخلفاء الذين يعني طبقوا هذا الحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينقل أن هناك من أنكر عليه، فيكون هذا شبيه بإجماع وإن كان إجماع سكوتي. على كل حال خلاصة يعني هذين الحديثين أنه يجوز الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء ما عليه من الدين. باب الحجر على المبذر. المبذر هو يعني الذي ينفق ماله يعني في 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 غير الأوجه الصحيحة، والتبذير بمعنى الإسراف. وعن عروة بن الزبير قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلا أحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال أنا شريكك في بيعتك. فأتى عثمان رضي الله عنهما قال تعال أحجر على هذا، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير. رواه الشافعي في مسنده. عرفنا معنى المبذر، والأثر هذا حديث أثر عروة بن الزبير يقول ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه، وطبعا علي يعني يصير عمه، لأتين عثمان فلأحجرن عليه. كان جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب عبد الله بن جعفر فهو ابن أخيه، فقالوا انت شلون تشتري هذه؟ كانت أرض، اشتراها أرض سبخة مبلغ كبير وضمن 60,000 درهم. فقال له كيف تشتريها؟ فقال له لا أحجرن عليك يعني لأمنعنك من التصرف، أي فأنك يعني مبذر طلع مالك في غير يعني وجهه الصحيح. فجاء عبد الله وأعلم الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال له أنا شريك، قال له بيت الأرض اللي أنت اشتريتها أنا عاد كله شريكها معك. وبالتالي الزبير معروف أنه رجل يعني كبار غني تمول، وغير التجارة يمكن يضع ماله في غير وجهه. فقال أي الزبير أنا شريكك في بيعتك. فأتي عثمان رضي الله عنه أو فأتى عثمان عن علي بن أبي طالب ذهب إلى عثمان وقال له تعال أحجر على هذا اللي هو ابن أخي. فقال الزبير أنا شريكه. دخل الزبير إلى عثمان، طبعا عثمان يبدو في خلافة عثمان، قال له أنا شريكه. فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير، كيف أحجر على رجل في شركة الزبير هو شريكه؟ طبعا يكون هنا خل يعني خرج من تهمة أنه مبذر. يقول هذه القصة رواها الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف القاضي عن هشام المعروف عن أبيه، وأخرجها أيضا البيهقي وقال يقال إن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك، ثم أخرجها من طريق الزهري المدني القاضي عن هشام نحوه، ورواها أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلي عليه السلام ألا تأخذ على يد ابن أخيك يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه؟ اشترى سبخة ب60,000 درهم ما يسرني أنها لي ببغلي. وقد ساق القصة يعني أن عثمان هو الذي بدأ الأمر وقال لعلي احجر على ابن أخي، لم يشترى سبخة معروفة عن أرض سبخة لا تنبت ب60,000 درهم، فيقول ما يسرني أنها لي ببغلي، يعني لو أنه مبادلة مع بغلي ما أتمنى هذه الأرض يعني أنها لا تصلها. أو بن علي ماشي، بس بن علي يكون ملهاش ثمن خاص نهائي. وقد ساق القصة البيهقي فقال اشترى عبد الله بن جعفر أرضا سبخة، فبلغ ذلك علي عليه السلام فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له، فقال الزبير أنا شريكك. فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر قال كيف أحجر على من شريكه الزبير؟ وفي رواية البيهقي أن الثمن 600,000، وقال الرافعي الثمن 30,000، قال الحافظ لعله من غلط المساخ والصواب ب60 أي 60,000. وروى القصة ابن حزم فقال ب60,000. وقد استدل بهذه الواقعة أو استدل بهذه الواقعة من أجاز الحجر على من كان سيء التصرف، وبه قال علي عليه السلام وعثمان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وشريح وعطاء والشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد هكذا في البحر. قال في الفتح والجمهور على جواز الحجر على الكبير أي الكبير السفيه المبذر الذي يضع المال يعني في غير يعني مكانه الصحيح ما يقدر الشراء. وخالف في هذه القضية وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية ووافق أبو يوسف ومحمد. قال الطحاوي ولم أرى عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم وابن سيرين لو إبراهيم النخعي يعني. ثم حكى صاحب البحر عن العترة أنه لا يجوز مطلقا أي الحجر على الكبير. وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يسلم إليه ماله بعد 25 سنة أنه إذا بلغ 25 سنة فهو يعني رشيد مهما كان من تصرفاته ولا يجوز الحجر عليه. لكن طبعا هذا يخالف هذا الأثر. يقول ولهم أن يجيبوا عن هذه القصة لأنها وقعت عن بعض من الصحابة والحجة إنما في إجماعي. يعني ممكن يقولوا هذه القصة ما نأخذ بها لأنها عن بعض الصحابة والحجة إنما هو في إجماع الصحابة وليس في رأي بعضهم. والأصل جواز التصرف لكل مالك من غير فرق بين أنواع التصرفات فلا يمنع منها إلا ما قام الدي على منعه. يعني أن هذا من جملة ما يستدلون به إن الأصل. والأصل جواز التصرف لكل مالك من غير فرق بين أنواع التصرفات فلا يمنع منها إلا ما قام الدي على منعه. يعني أن هذا من جملة ما يستدلون به إن الأصل أن المالك هو حر التصرف في ملكه إلا ما قام الدي على ذلك. يقول الشوكاني ولكن الظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه سفه كان أمرا معروفا عند الصحابة مألوفا بينهم. ما كان شيء غريب وله رأي يعني لبعض الصحابة دون البعض. ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة. لو كان الحجر على السفيه غير جائز لكانوا اعترضوا على هذا قالوا كيف يعني كيف تحجر عليه وأن هذا شيء يخالف الدين أو يخالف يعني الحديث. فسكوتهم على هذا دليل على أن هذا كان أمرا معروفا. ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة ولكان الجواب من عثمان رضي الله عنه عن علي عليه السلام بأن هذا غير جائز. وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة. يقول والعجب من ذهاب العترة إلى عدم الجواز مطلقا. لا شك أن هذا عجب. يقول وهذا إمامهم وسيدهم هذا كلام الشوكاني. يقول وهذا إمامهم الحسن علي بن أبي طالب وسيدهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه يقول بالجواز مع كون أكثرهم يجعل قوله حجة متبعة يجب المصير إليها وتصلح لمعارضة المرفوع. يقول إيه يعني الشوكاني يستعجب إن العترة اللي هم يعني أهل البيت يعني أهل البيت في اليمن يقول العجب إن هم يقولوا إن ما يجوز الحجر على السفيه مطلقا. يقول هل علي بن أبي طالب وهو سيدهم وإمامهم يعني هو الذي يقول يطالب بالحجر على عبد الله بن جعفر وهم يقول عندهم في فقههم أن قول علي بن أبي طالب حجة مطلقا حتى أنهم يدفعون به الحديث المرفوع عن النبي ويثبتون كلامه يعني يقدمون كلامه على الحديث المرفوع. فكيف يعني غفلوا عن هذا أو تركوا هذا الحكم علما أن علي بن أبي طالب يعني يقول به. يقول أما اعتذار صاحب البحر اللي هو البحر الزخار كتاب في فقه العترة وأما اعتذار صاحب البحر عن ذلك لأن علي عليه السلام لم يفعل ذلك ففي غاية من السقوط. هذا كلام ساقط لأن كان القصة صحيحة. فإن الحجر لو كان غير جائز لما ذهب إلى عثمان وسأل منه ذلك. وأما اعتذاره أيضا بأن ذلك اجتهاد فمخالف لما تمشي عليه في كثير من الأبحاث أو تمشى عليه في كثير من الأبحاث من الجزم لأن قول علي حجة من غير فرق بين ما كان الاجتهاد فيه مسرح وما ليس كذلك. كان صاحب البحر نفسه يرى أن قول علي حجة سواء كان في أمر اجتهادي أو في أمر ليس الاجتهاد فيه مسرح يعني ما هو محل الاجتهاد. على أن ما لا مجال الاجتهاد فيه لا فرق فيه بين قول علي عليه السلام وغيره من الصحابة أن له حكم الرفض. يعني إن الشيء إذا ما كانش محل اجتهاد لا فرق بين علي وغيره اللي هو مثلا إذا تكلم الصحابي في قضية من قضايا التي لا تستنبط بالاجتهاد مثل قضية من قضايا الغيب لا يمكن يكون قد يعني استنبطها هذه لها حكم الرفض فلا حكم المرفوع على طول. يعني هي اثار ثابت عن الصحابه نقول هذا الاثر له حكم الرفع. ايش معنى له حكم الرفع؟ له حكم الرفع لان الصحابي تكلم بقضيه او بشيء لا يستنبط بالعقل ولا مجال للشهاده فيه. إذن لابد أن يكون قد أخذه من النبي لأن الصحابة عدول. فبالتالي لا فرق بين علي بن أبي طالب وبين غيره في مثل هذا الأمر اللي هو الأمر اللي هو له حكم الرفع، وإنما محل النزاع بين أهل البيت عليهم السلام وغيرهم فيما كان من مواطن الاجتهاد. وكثيرا ما ترى جماعة من الزيدية، طبعا هذه فرقة من فرق الشيعة موجودة ما زالت موجودة الآن في اليمن، وكثيرا ما ترى جماعة من الزيدية في مؤلفاتهم يجزمون بحجية قول علي عليه السلام إن وافق ما يذهبون إليه، ويعتذرون عنه إن خالف بأنه اجتهاد لا، ويعتذرون عنه إن خالف عن اجتهادهم ورأيهم، ويقولون بأنه اجتهاد لا حجة فيه كما يقع منهم ومن غيرهم إذا وافق قول أحد من الصحابة ما يذهبون إليه. فإنهم يقولون لا مخالف له من الصحابة فكان إجماعا، ويقولون إن خالف ما يذهبون إليه قول الصحابي لا حجة لي. يقول حتى أول الزيدية الذين يزعمون اتباع علي بن أبي طالب إنه إذا جاهم رأي علي وافق هواهم ومذهبهم قتلوا، وإما جاء يقول لك هذا رأي صحابي ولا حجة لي. ثم يقول الشوكاني كلام عظيم جدا في التقليد، يقول هكذا يحتجون بأفعاله صلى الله عليه وسلم إن كانت موافقة للمذهب، حتى قال الرسول إذا كانت موافقة للمذهب يحطوا على المراد، ويعتذرون عنها إن خالفت أهواءهم لأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله وقعت فلا تصلح للحجة. يقول فليكن هذا منك على ذكر، يعني الشوكاني يقول اذكر هذا الكلام تماما، لأن للأسف أن أتباع كل مذهب يقدمون دائما أقوالهم واجتهادهم حتى على قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فليكن هذا منك على ذكر، فإنه من المزالق التي يتبين عندها الإنصاف والإعتدال. هذا الأمر من المزالق التي يتبين عندها المنصف من المعتدل. وقد قدمنا التنبيه على مثل هذا وكررناه لما فيه من التحذير عن الاغترار بذلك. يقول احنا تكلمنا عن هذا كثيرا عشان لا يغتر المسلم وإنما الحجة في الحديث. يقول ومن الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيء التصرف قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا آية نص في القرآن واضح، قول الله لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يدخل فيها من كان قبل البلوغ فهو مازال في يعني في مظنة السفه، ومن كان بعد البلوغ سفيها، افرض انه بلغ بالفعل لكنه سفيه لا يقدر المال فهذا لا يجوز إعطاء المال، لأن إعطاء المال معناه إتلاف له. يقول قال في الكشاف اللي هو صاحب الكشاف محمود الزرخشر يعني الكتاب بالتفسير، السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها. لا يد لهم يعني لا قدرة لهم، يعني لا قدرة عندهم في تثمير أموالهم والتصرف فيها. يقول والخطاب للأولياء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الولي، الولي لا يجوز أن يعطي ماله يعني لـ 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 لابنه أو وليه وإن كان بالغا ما دام أنه ما زال في محل السفر. والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم كما قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال فإن ملكة أيمانكم من فتياتكم المؤمنة، فقال فتياتكم وهم فتيات الناس، طبعاً واحد يتزوج فتاته يتزوج يعني فتيات الآخرين، ولكن خلف فتياتكم نسبها إلينا لأن منزلة الإيه لأن من كلهم بمنزلة النفس الواحدة. والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله وارزقوهم فيها واكسوهم، ثم قال في تفسير قوله تعالى وارزقوهم فيها أي واجعلوها مكانا لرزقهم أن تستجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاق. يعني من كان عنده مال اليتيم ينبغي أن يستثمره حتى يأكل اليتيم من الاستثمار ولا يأكل من صلب المال حتى إذا بلغ يجد عنده مال ما يعني يتلفه الإنسان. وقيل هو أمر لكل أحد أن لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو أجنبي رجل أو امرأة يعلم أنه يضيعه فيما لا ينبغي ويفسده. انتهى هذا كلام نهاية كلام صاحب الكشاف. يقول الشوكاني وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان اللي هم دون البلوغ كما قال في البحر، فإنه تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا مخصص. القول بأنه لا توت السفاء هنا أنها فقط من دون البلوغ هذا تخصيص بلا مخصص. ومما يؤيد ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار. ومن المؤيدات عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على فرابت حبان لما سألوه أن يحجر عليه إن صح ثبوت ذلك، أمروه أن يحجر عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم، ما قال لهم لا ما يجوز يد. وقد تقدم الحديث بجميع طرقه في البيع، وقد استدل على جواز الحجر على السفيه أيضا برده صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه، كما أخرجه أصحاب السنن وصحاب الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من حديث أبي سعيد، يعني أن هذا كذلك من الحجر. ما قال له واحد جاء عنده ثوبين اثنين يصدق بثوب واحد، فالرسول رد صدقته، رد الصدقة يقول للرسول أنا حر في مالي، فرد الصدقة نوع من الحجر على تصرف إنسان، يعني جعله النبي أنه مخالف لي يعني الرشد. وأخرجه الدارقطني من حديث جابر، وأخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها. البيضة اللي هي هذه التي تضع فوق الرأس، هذا من الحديد، بيضة من الحديد عبارة عن طاطا يعني تضع الرأس من الحديد مثل البسوة دول أهل مطر شكلات دول عشان يزبر عشان تقي الرأس، ثم البيض طلع فوق الرأس من الحديد حتى تحمي الرأس من السهام أو السيوف. فالرجل ما كان عنده إلا هذه فأراد أن يتصدق بها، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن له مال غيرها. وبرده صلى الله عليه وسلم عتق من أعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره. عن دبر يعني عن وفاء المدبر، العبد الذي يقول يعني صاحبه هذا العبد حر إذا مات دبرته، دبرته يعني من وراء دبري إذا لسه أنا فهو حر. فإذا لم يكن له مال غيره فالرسول رده، لما قال أنا دبرت عبدي هذا قد رسول وهو ليس له مال غيره، قال لا يعني هذا من حق الورثة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه، باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، فرده النبي لأن هذا نوع من السفه وضعف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ومن جملة ما استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سئل متى ينقضي يتم اليتيم، فقال أي ابن عباس لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، حكاه في الفتح. هذا كذلك عن أثر ابن عباس يدل على أن السفه ليس فقط بالبلوغ، فبيقول له يعني متى يتيم ينتهي عنه اليتم، انتهى وإذا انتهى عنه اليتم معناه يعطى المال، لأن الله عز وجل قال وإذا بلغ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فمتى ينتهي عنه اليتم ويسلم له ماله حتى يتصرف فيه؟ فقال ابن عباس إن القضية ليست قضية البلوغ، فقال لعمري، طبعا هي جاري على لسان العرب يعني، طبعا هي حلف بالعمر بحياة الإنسان يعني العمر وحياة الإنسان، لكن هنا جاري على نسق كلام العرب في هذا. فقال إن الرجل تنبت لحيته، يعني الرجل تنبت اللحية وهذا معناه أنه قد بلغ، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، ما يعرف كيف يتصرف بماله يعني، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس، إن عرف كيف يشتري وكيف يضع ماله يعني، فقد ذهب عنه اليتم، عند ذلك أصبح رشيد ويسلم له ماله. يقول والحكمة في الحجر على السفيه أن حفظ الأموال حكمة لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير، يعني أن الأموال الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، المال يقوم به الناس، فإذا سمح لهذا بأن يبذر وهذا بأن يبذر وهذا بأن يتلف ضاعت المال، والمال هو بصورة عامة هو ملك للجميع، وإن كان يملكه فرد نفسه لكن هو بالضرورة هو ملك للأمة كلها. فبيقول إن هذا يعني هذه الأموال مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير، ولهذا قال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال في البحر فصل والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته وصرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء ما يساوي درهما بمئة، اشترى شيء يساوي لا يساوي درهم اشترى بمئة، لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر مشموم، لقوله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده إلى آخر الآية، يعني أنه لو أنفقه في طعام طيب ولباس طيب ونحو هذا فهذا لا يعتبر مبذرا، وكذا لو أنفقه في القرب انتهى، كذلك لو أنفق ماله فيما يتقرب به العبد الله عز وجل فهذا لا يكون يعني لا يكون من جملة التبذير. إلى الباب الثاني، باب علامات البلوغ، متى يعني يتعين أو يكون الحد الفاصل بين البلوغ وعدم البلوغ. ما هي العلامات التي إذا ظهرت في الذكر والأنثى تكون نحكم بأن هذا الشخص أصبح بالغ؟ الآن البلوغ سيتوقف عليه يعني عامة الأحكام كلها تتوقف على البلوغ. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صماة يوم إلى الليل، رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، رواه الجماعة. وعن عطية قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، وكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي لفظ: فمن كان محتلما أو أنبت عالته قتل ومن لا ترك، رواه أحمد والنسائي. وعن تمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرق يقول الغلمان الذين لم ينبتوا، رواه الترمذي وصححه. هذه طائفة من الحديث والآثار يرويها المؤلف في باب علامات البلوغ. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. الاحتلام معروف ولا يتم يعني أن اليتيم إذا بلغ سن الحلم والاحتلام فإنه لا يصبح يتيما بعد ذلك، يصبح رجل وبالتالي لا يصبح يتيما. ولا صماة يوم إلى الليل يعني لا يجوز إنسان أن يمتنع عن الكلام يوم كامل الليل. ممكن يمتنع ساعة كلام لكن يوم كامل ما يجوز، لأن هذا طبعا كان من شرعي من قبلنا وليس شرعا لنا. وعن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة. العرض هنا كان طبعا خرج يوم أحد الرسول استعرضهم يعني، لأن خرج يعني أولاد صغار وكبار، فكان اللي ليكون يعني نهز البلوغ أو حسن البلوغ كان يجيزه النبي أجازه يعني ضمه إلى جملة المقاتلين، ومن لم يجيزه أمره بالرجوع مرة ثانية وألا يدخل في المعركة. فليقول: أنا عرضت يوم أحد وكنت ابن 14 سنة فالرسول ردني لم يجيزني، وعرضت عليه يوم الخندق وكان بعدها بسنة وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني ادخلني مع المقاتلين. فقال: ادخل طبعا من المقاتلين هنا معناه أنه يعني أصبح بالغ وبالتالي أصبح يعني مكلف بالقتال وامتنع. وعن عطية هذا هو عطية القرظي من بني قريظة من اليهود وأسلم طبعا، يقول: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل، لأن رسول طبعا حكم فيه سعد بن معاذ اللي هم كل بني قريظة لأنه تقتل مقاتلتهم وتسد نسائهم وذرارية، فكل الكبار قتلوا من الرجال والأولاد النساء والذراري تركوا، يبقى ما الحد بين من أصبح من الرجال ومن لم يصبح؟ كان الحد من أنبت، يعني من ظهر الشعر في عانته، فليظهر الشعر في عانته معناه ان هذا اصبح يعني قد بلغ فكان يقتل. يقول: فانا عرضت من عرضه وكنت لم انبت بعد فنجوت من القتل، نجا واسلم فاز. فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، وكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. وعن تمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين، او شيوخهم كبارهم يعني، واستحيوا شرخهم. شرخ اللي هو مراهق دون البلوغ. يقول: والشرق الغلمان الذين لم ينبتوا، رواه الترمذي وصححه. يقول الشوكاني حبيب علي عليه السلام في إسناده: يحيى بن محمد المدني الجاري منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة، بلدة على الساحل بالقرب من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: يتكلمون فيه. وكلمة البخاري يتكلمون فيه معناه أنه إنسان يعني زاهد يعني، ودائما البخاري ما يقول إنسان كذا، ما يقول واحد كذاب أو يقول مثلا وضاع، لا ما يستخدم هذه العبارات، وإنما يقول تركوه، كلمة تركوه أو يعني يتكلمون فيه، هذه خلاص كافية من البخاري معناه أنه إنسان زاهد. قال ابن حبان: يجب التنكب عمن فرد به من الروايات، يعني ترك الأمور التي انفرد بها، أما إذا تابع يؤخذ يعني يكون هنا وهنا صدوق يعني. فقال العقيلي: لا يتابع يحيى المذكور على هذا الحديث، يعني يرى أنه إذا حتى لو تولي على لا يقبل منه. وفي الخلاصة أنه وثقه العجلي وابن عدي. قال المنذري: وقد روى هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت. وقد أعل هذا الحديث أيضا عبد الحق وابن القطان وغيرهما وحسنه النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه، ولكن هذا ليس متمسكا، لأن أبو داود أحيانا كان يسكت على الحديث، يعني الذي يظهر فيه العلة تماما يسكت عنه، اللي هو أبو داود. ورواه الطبراني في الصغير بسند آخر عن علي عليه السلام، ورواه أبو داود والطيالسي في مسنده، وأخرج نحوه الطبراني في الكبير عن حنظلة بن حذيفة عن جده وإسناده لا بأس به، وأخرج نحوه أيضا ابن عدي عن جابر. أنا كل حال يعني قد يكون له يعني أشبه أن يكون له أصل يعني. وحديث ابن عمر زاد فيه البيهقي وابن حبان في صحيح بعد قوله لم يجزني ولم يرني بلغت، هذه فيه زيادة في ابن حبان، وبعد قوله فأجازني ورآني بلغت، وقد صح هذه الزيادة أيضا ابن خزيمة. وحديث عطية القرظي صححه أيضا ابن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيحين. قال الحافظ وهو كما قال، إلا أنهما أي أهل الصحيحين اللي هو البخاري ومسلم لم يخرج لعطية يعني ما مخرج له أحاديث يعني، وما له إلا هذا الحديث الواحد، يعني هذا الحديث الواحد الذي رواه عطية القرظي فقط في الحياة. وقد أخرج نحو حديث عطية الشيخان من حديث أبي سعيد بلفظ، فكان يكشف على مؤتزر المراهقين، فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الزراري، في الزراري في الأولاد الذين يقتلون. وأخرج البزار من حديث سعد بن أبي وقاص حكم حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي، المواسي هي جمع موسى يعني، وهي اللي يكون قد حلق عنته يعني. وأخرج الطبراني من حديث أسلم بن بحير الأنصاري قال جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على أسارى قريظة، فكنت أنظر في فرج الغلام، فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين. قال الطبراني لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد. قال الحافظ وهو ضعيف. وحديث ثمرة أخرجه أيضا أبو داود وهو من رواية الحسن عن ثمرة، وفي سماعه منه مقال قد تقدم اللي هو أقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. وفي الباب عن أنس عند البيهقي بلفظ استكمل المولود 15 سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود، قال في التلخيص وسنده ضعيف. وعن عائشة عند أحمد، ومثل حقيقة ما فيش أي حديث بالنسبة لتحديد السنة، ما في حديث صحيح بالنسبة لتحديد سنة معينة. وعن عائشة عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم بلفظ رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة عن علي عليه السلام من طرق. وفيه قصة جرت له مع عمر علقها البخاري، فمن الطرق عن أبي ظبيان عنه بالحديث والقصة، ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس، وهي من رواية جرير بن حازم عن الأعمش عنه، وذكره الحاكم عن شعب عن الأعمش كذلك لكنه وقفه، وقال البيهقي تفرد برفعه جرير بن حازم، قال الدارقطني في العلل وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب، وخالفه ابن فضيل وكيع فروياه عن الأعمش موقوفة، وكذا قال أبو حصين عن أبي ظبيان، وخالفه عمار بن الرزيق فرواه عن الأعمش ولم يذكر فيه ابن عباس، وكذا قال عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي وعمر رضي الله عنهما مرفوعا. قال الحافظ وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب، وقال النسائي حديث أبي حصين أشبه بالصواب. ورواه أيضا أبو داود من حديث أبي الضحى عن علي عليه السلام بالحديث دون القصة، وأبو الضحى قال أبو زرع حديثه عن علي مرسل، ورواه ابن ماجه من حديث القاسم يزيد عن علي قال أبو زرع وهو مرسل أيضا، ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري قال أبو زرع أيضا وهو مرسل لم يسمع الحسن من علي شيئا. وروى الطبراني عن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه، وفي إسناده برد بن سنان ومختلف فيه. قال الحافظ وفي إسناده مقال في اتصاله، ورواه الطبراني أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ، قوله لا يسمى وإسناده ضعيف كما قال الحافظ. قوله في حديث علي بن أبي طالب لا يسمى بعد احتلام استدل به على أن الاحتلام من علامات البلوغ، وتعقب لأنه بيان لغاية مدة اليتم، وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذي هو مناط التكليف، لأن اليتم يرتفع عند إدراك الصبي لمصالح دنياه، والتكليف إنما يكون عند إدراكه لمصالح آخرته. والأولى الاستدلال بما وقع في رواية لأحمد وأبي داود والحاكم من حديث علي عليه السلام بلفظ وعن الصبي حتى يحتلم، ويؤيد ذلك قوله في حديث عطية فمن كان محتلما، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على أن الاحتلام مع الإنزال من علامات البلوغ في الذكر، ولم يجعله يبدو أن هذا شبه إجماع. لا شك أنه إذا احتلم الذكر فهذا لا شك أنه يعني هذا علامة من علامات البلوغ. ولم يجعله المنصور بالله علامة في الأنثى اللي هو الاحتلام، وإنما العلامة في الأنثى إنما هو الحيض. قوله ولا صمات إلى آخره، الصمات السكوت، السكوت. قال في القاموس وما ذقت صماتا كسحاب، ولا صمت يوم إلى الليل، أي لا يصمت يوم، لا يصمت يوم تام، انتهى. قوله فلم يجزني، أي كلام ابن عمر. وقوله فأجازني، المراد بالإجازة الإذن بالخروج للقتال. من أجازه إلى أنضاه وأذن له، لا من الجائزة التي هي العطية كما فهمه صاحب ضوء النهر. يعني أجازني ممكن يكون أجازني معنى أعطاني جائزة، وهذا ليس هو المعنى الذي قصده ابن عمر، وإنما أجازني يعني سمح لي بأن أقاتل. وقد استدل بحديث ابن عمر هذا من قال إن مضي 15 سنة من الولادة يكون بلوغا في الذكر والأنثى، وإليه ذهب الجمهور، إن هذا هو السن الذي يعني يكون هو حد البلوغ. وتعقب ذلك الطحاوي وابن القصار وغيرهما بأنه لا دلالة في الحديث على البلوغ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لسنه، يعني ما قال إذا سنك كام ولا سنك 14 ولا 15، وإنما هذا شعور ابن عمر يعني. وإن فرض خطور ذلك زال ابن عمر، وإن فرض خطور ذلك زال ابن عمر. ويرد هذا التعقيب ما ذكرنا من الزيادة في الحديث، يعني يقول ان تعقيب الصحابي هذا يرد عليه بأن جاء في زيادة أنه لم يرني بلغته ورآني بلغته، يعني أنا كنت 14 سنة ولم يرني بلغته، ولما كنت 15 سنة ورآني بلغته. أعني قوله ولم يرني بلغته وقوله رآني بلغته، والظاهر أن ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظن من دون أن يذكر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وقال أبو حنيفة بل مضي 18 سنة للذكر و17 للأنثى. إذن الجمهور قرر 15 سنة لحديث ابن عمر، وأما أبو حنيفة فيقول 18 سنة بالنسبة للذكر و17 سنة للأنثى، وهذا هو المعمول به طبعا في القوانين يعني المعمول بها الآن. قوله فكان من أنبت إلى آخره، استدل به من قال إن الإنبات من علامات البلوغ، وهذا صحيح، وإليه ذهبت الهذوية. وخير ذلك أن يكون الإنبات بعد 9، يعني لابد يكون بعد 9 سنوات، لأنه قد يكون يعني شعر خلقة. وتعقب أن قتل من أنبت ليس من أجل التكليف بل رفع ضرره، لكونه مظنة للضرر كقتل الحية ونحوها. قالوا أيضا يعني تعقب هذا الكلام إن هذا مو للبلوغ المرجل وغير الرجل، وإنما لدفع ضرره من باب يعني قتل شيء ضار. ورد هذا التعقيب، الرد على هذا التعقيب بأن القتل لمن كان كذلك ليس لأجل الكفر بل لدفع الضرر، لحديث أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وطلب الإيمان وإزالة المانع منه فرع التكليف. يعني أن هذا الذي قد بلغ أصبح خلاص مطلوب منه الإيمان وأصبح عليه التكليف، أما من دون ذلك فإنه يكون غير مكلف وبالتالي يعني لم يقتل. فالصحيح أنه إنما قتل لأنه أصبح رجل بالغ، وقد صدر فيه الحكم على أن تقتل مقاتلتهم فأدخل في المقاتلة، وبالتالي أصبح مكلفين. يقول ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك، ويأمر بغزو أهل الأقطار النائية، مع كون الضرر ممن كان كذلك مأمونا، وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهب طائفة من أهل العلم. يقول يعني هو على أساس خلق القتل، قتل من كان هؤلاء هم أمته وما هل لبلوغهم أو عدم بلوغهم، نقول هذا يتفرع على هل قتال الكفار إنما هو لدفع الضرر فإذا رأينا منهم ضرر نقاتلهم، أم هو إنما يقاتل الكفار لكفرهم. فيقول على الخلاف في هذه القضية، قتال الكفار لدفع ضررهم لدفع المعتدين أو إنهم من شأنهم أنهم حيعتدوا، أم أن الكفار يقاتلوا لكفرهم، فصحيح أنهم يقاتلوا لكفرهم. يقول وذهب الطائفة الأخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر، يعني فقط إذا كانوا حيعتدوا على المسلمين عند ذلك يقاتلوا. والقول بهذه المقالة هو منشأ هذا التعقب، إن هذا ما هو دليل يعني البلوغ. يقول ومن القرينة بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف، وله في ذلك رسالة، وأنا في الحقيقة يعني شيء عجيب جدا هذا، أنا ما أظن أن هذا رأي ابن تيمية، وإن شاء الله نشوف يعني أين قال ابن تيمية هذا الكلام، إن قتال الكفار فقط إنما هو لدفع الضرر وليس لأنهم كفار. فنشوف إن شاء الله نتعقب هذا، لأن أنا ما أظن أن هذا رأي الإمام التيمية. قوله شرخهم بفتح الشين المعجمة وتكون الراء المهملة بعدها خاء معجمة، قال في القاموس هو أول الشباب انتهى. وقيل هم الغلمان الذين لم يبلغوا، وحمله المصنف على من لم ينبت من الغلمان، ولا بد من ذلك للجمع بين الأحاديث، وإن كان أول الشباب يطلق على من كان في أول الإنبات. والمراد بالإنبات المذكور طبعا في الحديث هو إنبات الشعر الأسود المتجعد في العانة، لا إنبات مطلق الشعر، فإنه موجود في الأطفال.
ثم إلى باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في ولي اليتيم. إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. وفي لفظ: أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، أخرجاهما الصحيحين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. رواه الخمسة إلى الترمذي. وللأشرم في سننه عن ابن عمر أنه كان يزكي مال يتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة. معنى الباب، معنى قول يقول مالك: باب ما يحل لولي اليتيم. الولي هو القائم بأمر اليتيم، طبعا غير أبوه، لأن اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، سواء كان هذا الولي أخ كبير أو عم أو قريب، أو ولي كذلك ولي يعني بولاية قضائية من بولاية يعني بولاية قرار. يحل له أن يأكل من ماله أي من مال اليتيم بشرط العمل، يعني بشرط أن يكون عاملا له، يعني في زراعته أو في تجارته، تجارة اليتيم يعني، يعني يعمل في مال اليتيم، والحاجة هو أن يكون محتاج. فإذا كان والد اليتيم غني لا يجوز له حتى وإن عمل أن يأكل من مال اليتيم. كذلك إذا كان فقير ولكن لا يعمل، يترك ماله وهناك من يقوم بشأن ماله، فإنه كذلك لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم. إذن لا بد بشرطين، يعني لا يحل للولي أن يأكل من مال اليتيم إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون رجل فقير اللي هو اليتيم، ثم أن يكون قائما بإصلاح مال اليتيم. سأل المؤلف في أول شيء حديث عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. تقول عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية: ومن كان غنيا أي من الأولياء فليستعفف أي عن مال اليتيم لا يأكل منه، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل من ماله بالمعروف، يعني كما سيأتي شرحا أو بأجرة المثل. تقول عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في ولي اليتيم إذا كان فقيرا، يعني إذا كان هذا الولي فقيرا أنه يأكل منه من مال اليتيم مكان قيامه عليه، مكان قيامه على اليتيم بأنه يقوم على مال اليتيم بالمعروف، يعني بما هو المتعارف عليه عرفا، إن والله قائم على بناياته مثلا بيجمع الإيجار وبيصلحه وكذا وكذا، إن اللي يقوم بهذه المهمة له مثلا بشهر 100 دينار 200 دينار فيأخذ من مال اليتيم بقدر هذا، بقدر المتعارف عليه بين الناس. وفي لفظ أي لها: أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، أخرجاهما أي الصحيحين. الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء وليتيم، يعني ليتيم وهذا اليتيم عنده مال وأنا رجل فقير وقائم على هذا اليتيم. فقال أي له النبي: كل من مال يتيمك غير مسرف، هذا أول شيء، ما يكون مسرف يعني خلاص مال مباح فيأخذه لأن اليتيم هذا صغير لسه، ولا مبادر أي مبادر أن يكبر، يقول لك أما خلص ماله قبل ما يكبر، لأنه إذا كبر حاز ماله، فهو يحاول أنه يأخذ من ماله قبل أن يكبر اليتيم وبالتالي يرد له. ولا متأثل، متأثل يعني متخذا أصولا، يعني كأنك مثلا تشتري من اليتيم بيت لك أو تشتري أرض أو تشتري عقار، هاي اسمه تأثل، بس يعني ما يأكله، يعني يأخذه ما يطعمه أو ما يلبس به أو نفقه يعني، أما ما يأخذ شيء
يجعله أصل عنده، يعني يشتري من ماله أرض له أو بيت لنفسه. يعني يقول الشارح: حديث عمرو بن سعيد سكت عنه أبو داود. ومعنى سكت عنه أبو داود، أبو داود يعني كل ما سكت عنه يعني هذا يدل على الصحة، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه أحيانا يثبت على شيء واهي جدا، يعني لأنه لا يغيب على طالب العلم. لكن عامة ما سكت عنه أبو داود يعني صححه. وأشار المنذري إلى أن في إسناده عمرو بن شعيب وفي سماع أبيه من جده مقال قد تقدم التنبيه عليه. وعلى كل حال أحسن ما فيه عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المحسن بالنسبة للإسناد. وقال في الفتح: إسناده قوي، فتح الباري. والآية المذكورة تدل على جواز أكل ولي اليتيم ماله بالمعروف إذا كان فقيرا، ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيا، معنى يعف يعني يبتعد ويمتنع. وهذا إن كان المراد بالغنى بالغني والفقير في الآية ولي اليتيم على ما هو المشهور. وقيل المعنى في الآية اليتيم أي إن كان غنيا فلا يسرف في الإنفاق عليه، وإن كان فقيرا فليطعمهم ماله بالمعروف. وهذا طبعا غير المعنى اللي يعني هذا يعني قيل في معنى الآية، لكنه يعني الحقيقة مرجوح. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا الكلام لولي اليتيم، بعضهم يقول إنها في اليتيم نفسه، يعني فإذا كان اليتيم غنيا يعني فليستعفف يعني فليقتصد يعني فليأكل من ماله باختصار، عشان إذا كبر يمكن يثمر ماله. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل ب يعني بما هو المتعارف عليه، لكن هذا يعني يكون معنى الآية غريب جدا، هذا التفسير بعيد جدا. يقول: وهذا إن كان المراد بالغني والفقير في الآية ولي اليتيم، طبعا هذا هو الصحيح ما هو المشهور. وقيل المعنى في الآية يتيم أي إن كان غنيا، أي إن كان اليتيم غنيا يعني فلا يسرف في الإنفاق عليه، وإن كان فقيرا فليطعمهم ماله المعروف. فلا يكون على هذا في الآية دلالة على الأكل من مال ابن مال اليتيم أصلا. وهذا التفسير رواه ابن سينا عن ربيعة، ولكن المتعين المصير إليه الأول لقول عائشة المذكور، لأن عائشة فسرت هذه الآية وتفسيرها حجة فيها. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فروي عن عائشة أنه يجوز للولي أن يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته، قدر العمل اللي هو بيقوم له والخدمة التي يقوم بها لليتيم. وبه قال عكرمة والحسن وغيره. وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة. والفرق بين القول الأول والثاني أن القول الأول حتى يأخذ عمالته حتى لو كان غني، لو كان غني ويعمل له يأخذ، وأما الثاني يقول بس يعني يعمل ويكون محتاجا كذلك. ثم اختلفوا فقال عبيد بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد: إذا أكل ثم أيسر قضى، يعني إذا كان فقير وأكل من اليتيم ثم على ذلك أصبح ذا يسار يعني غير سنة، قضى هذا المال الذي أخذه، يشوف نفسه مثلا صرف من اليتيم قديش، مثلا في النار في النار، يرجع تدليه مرة ثانية. وقيل: لا يجب القضاء. وقيل: إن كان ذهبا أو فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئا إلا على سرير الخرط، يعني فرقوا بين المال، قالوا إذا كان أموال نقود ما يجوز له أن يأخذ من نقوده شيء، ذهب وفضة ما يجوز يتمول ويأخذ منها شيء، لكن مال آخر ثاني كان عنده مثلا بستان يأكل منه أو عنده تجارة يأكل منها هكذا من الأعيان يعني أو أرض مثلا بتطلع نحو هذا فيجوز أن يأخذ منه. أما إذا كان نقود ذهب وفضة فلا يجوز له أن يأخذ مال يتيم إلا على سبيل القرض، وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة. وهذا يقول أصح الأقوال عن ابن عباس، وبه قال الشعبي وأبو العالي وغيرهما. أخرج جميع ذلك ابن جرير في تفسيره، وقال هو بوجوب القضاء مطلقا، أي ابن جرير قال إنه يجب القضاء مطلقا، من أكل بالمعروف حتى بالمعروف المال يتيم ثم أيسر يجب أن يرد المال الذي أخذه، وانتصر له، أي هذا كلام ابن جرير الطبري. وقال الشافعي: يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته، يأخذ من الأجرة والنفقة أقل الأمرين، يعني إذا كان مثلا القيام على شؤون مثلا عمارة، واحد مثلا قائم على شأن عمارة مثلا ممكن يأخذ 100 دينار وممكن يأخذ 200 دينار فيأخذ الأجرة الأقل 100 دينار. يقول: ولا يجب الرد على الصحيح عنده، يعني إذا أخذ وأكل ما يرد، هذا كلام الشافعي. والظاهر من الآية والحديث جواز الأكل مع الفقر بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تبذير ولا تأثل. والإذن بالأكل يدل على إطلاقه على عدم وجوب الرد عند التمكن، هذا هو الصحيح إن شاء الله، يعني ما يحدث الرد لما هو أبيح له الأكل فما يجب عليه الرد، ما يصبح زي. ومن ادعى الوجوب فعليه الدليل، يعني من ادعى الوجوب وجوب الرد يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل. قوله غير مسرف ولا مبادر هذا مثل قوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. الله قال ولا تأكلوها إسرافا تبذرها يعني وبدارا أن يكبروا يعني تبادر أنك تخلص ماله قبل ما يكبر شما تأكلوا يعني أي مسرفين ومبادرين كبر الأيتام أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم يفرطون في إنفاقها ويقولون ننفق ما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ولفظ أبي داود غير مسرف ولا مبذر. قوله ولا متأثل قال في القاموس أثل ماله تأثيلا زكاه وأصله وملكه عظمه والأهل كساهم أفضل كسوة وأحسن إليهم والرجل كثر ماله انتهى. والمراد منها أن لا يدخر من مال يتيم نفسه ما يزيد على قدر ما يأكله. يعني متأثر يعني يبدو مدخر ولكن أيضا كذلك مدخر لشيء باقي يعني. قال في الفتح المتأثر بمثنات ثم مثلثة مشددة بينهما همزة هو المتخذ والتأثر اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم. وأصل المال يعني ما المتأثر عنده يعني يبقى باقي ولا يبقى باقي إلا العقار قصيرا. وأثله كل شيء وأثلت كل شيء أصله. قوله إن كان يزكي مال اليتيم أنه كان يزكي مال اليتيم إلى آخره فيه أن ولي اليتيم يزكي ماله ويعامله بالقرض والمضاربة وما شابه ذلك. قال زكاة مال اليتيم هذا غير الزكاة لكن الصحيح أنه يزكي مال اليتيم يزكى فأن الوجوب هنا إنما هو في المال وليس على الفرد. وكذلك له أن يضارب المال ومعنى يضارب به يعني يعطيه مضاربة والمضاربة هي إعطاء شخص واحد يكون عنده جهد واحد عنده المال ويشتغل يعني واحد يقول له أنا أقدر أشتغل أتاجر مثلا بالمال ما عندي مال وسنة يقول له أنا أخذ 1000 دينار والربح يسد بينهم الاثنين هذه مضاربة. الخسارة في المال بس الخسارة تكون في رأس المال يعني بعد سنة يلتقيان إن كان خسران صرت 900 دينار 2900 يصير على رأس صاحب رأس المال هذا خسر شغله وهذا خسر رأس ماله فيصير توزع الخسارة. شايف لأن لما لو خذ الخسارة في رأس المال يصير واحد خسر خسارتين واحد خسر خسارة على خسر 500 تريح 500 هذا هو شغله طول السنة طول السنة شغال تمام. باب مخالفة الولي اليتيم في الطعام والشراب. وعن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قال فخالطوهم أو فخالطوهم رواه أحمد والنسائي وأبو داود. معنى كلام المؤلف باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب يعني أنه يخلط ماله بماله فإذا أكل يأكل في قدر واحد وفي مال واحد لأنه بيصير مثلا مع أولاده فليكن اليتيم مع أولاده. فلما جاءوا لا تقربوا مال اليتيم التي أحسن خشيا الصحابة رضي الله عليهم فعزلوا مال اليتيم يتوصلوا بروحه طعام بروحه وشراب بروحه يبنبروه. طبعا هذا يتيم طيب ممكن يأكل بعض الطعام بعض الطعام يبقى فيفسد بعض الطعام فربنا سبحانه وتعالى يعني تيسيرا لهم. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المسلم المصلح يختلط ويدفع له يأخذ من ماله بقدر عدد أهل البيت يعني عنده مثلا 5 أولاد وهو وزوجته مثلا 2 صاروا 7 وجاء عند اليتيم هذا فيأخذ مثلا بسرعة 8 يدفع ثمن من النفقة ويأكل ويشرب معهم وبالتالي هذا يكون أيسر للاثنين أيسر اليتيم حتى لا يفسد ماله وأيسر لصاحب البيت اللي هو اليتيم. وعن ابن عباس لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن أنا هيشتري الغد ما هيشتري نص كيلو ولحم هياخذ بعضه والباقي ما يقدر ياكله في يوم ثاني سوى التلف. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قال فخالطوهم رواه أحمد والنسائي وأبو داود. يقول الحديث أيضا أخرجه الحاكم وصححه وفي إسناده عطاء بن السائب وقد تفرد بوصله وفيه مقال وقد أخرج له البخاري مقرونا يعني مقرونا بروي راوي ثاني. وقال أيوب ثقة وتكلم فيه غير واحد وقال الإمام أحمد من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء ووافقه على ذلك يحيى بن معين. وهذا الحديث من رواية جرير بن عبد الحميد عنه وهو ممن سمع منه حديثا ورواه النسائي من وجه آخر عن عطاء موصولا وزاد فيه وأحل لهم خلقهم. ورواه عبد بن حميد عن خليل مرسلا. ورواه الثوري في تفسيره عن سعيد بن جبير مرسلا أيضا قال في الفتح وهذا هو المحفوظ مع إرساله. وروى عبد بن حميد من طريق السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنه وتأكل من قطعته ويأكل من قطعتك والله يعلم المفسد من المصلح من يتعمد أكل من اليتيم ومن يتجنبه. وقال أبو عبيد المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال الوالي عليه فيشق عليه إفراز طعامه فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحري فيخلصه بنفقة عياله يعني يأخذ سهم اللي قدر العيال. ولما كان ذلك قد تقع في جزء والنقصان خشوا منه فوسع الله عليه قال الله عن المسلم من المصلح. وقد ورد التنفير عن أكل أموال اليتامى والتشديد فيه قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وثبت في الصحيح أن أكل مال اليتيم أحد السبع الموبقات النبي قال اتقوا السبع الموبقات وذكر منها وأكل مال اليتيم. فالواجب على من ابتلي بيتيم أن يقف على الحد الذي أباحه له الشارع في الأكل من ماله ومخالطته لأن الزيادة عليه ظلم يصلى به فاعله سعيرا ويكون من الموبقين نسأل الله السلامة.
في أحد السؤال في الباب السابق عشان ندخل حنقول فيه كتاب جديد
يقول لك إن ذهب الفضة هذه يعني كأنه حيكون متأثل بها يعني يقول يشتري فيها أو شيء أما هذا وجهته. لكن طبعا هو إذا كان قائم به إذا قائم على شغله فأخذ من الذهب والفضة لا شك أنه جائز يعني حذف نفسه مثل حسب نفسه من مال يأتي 100 دينار بنفسه في مقابل قيامه ب يعني العمل الفلاني مثل ما فتح دكان في اليتيم هذه او بتجر في الاسهم او بيعمل كذا او بيراعي ببناياته او بيراعي زروعه فحسب نفسه راتب المثل ما في شيء ان شاء الله.
اذا حسب راتب المثل زين مثلا 200 دينار وشاف نفسه انه يقدر يسوي 100 دينار يقدر يستثمرها لشغلها ويدخر هل هذا غير يدخل في غير
نفسه؟ صح ماله
حد الفقر
الفقر يعني العرف حد الأول فقر الفقير الشرعي اللي هو المحتاج
يعني مثلا الحين مثلا عندنا الحين مثل موظفين يقولوا في دار الإفتاء هذا يكون فقير مسكين مع أن عنده معارف
طبعا شخص يعني يختلف شخص مثلا ساكن يعني شخص عنده أوراق كثيرة شخص عنده التزامات يختلف واحد على الزاوية
يعني حد الشهر
وكل واحد درجة درجة سابعة معناه انه
لا اقصد كما قلت يعني كم يحس العرق
يحتاج ضرورات يعني يحتاج ضرورات الحياة التي لا بد منها هذا فقير ما عنده هي الضرورات ومش كل شخص له دخل معين يعني قد شخص يدخل له 300 دينار وفقير شخص يدخل له 300 دينار ومستور وغني الحمد لله يختلف حسب التزامه.